بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ وإن شاء الله تعالى في الحديث في كتاب صحيح البخاري. نقرأ ونعلق بتعليقات مختصرة على ما يسر الله سبحانه وتعالى. أولا، من يذكرنا باسم البخاري؟ محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري. جعفي من أنفسهم أو من مواليهم؟ من مواليهم. وما معنى بردزبة؟ الزراع. ما كنيته يا علي؟ أبو عبد الله. متى ولد البخاري؟ في عام 94 من الهجرة. ومتى توفي؟ 56 في عام 56 و200. كم كان عمره؟ نعم، نحو 62 عاما. قال أبو عبد الله: محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري، إمام المحدثين وسيد الفقهاء. قال عنه الحافظ في التقريب: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. وهذا الكتاب جاءت تسميته من عند المؤلف فسماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا اسمه مطولا، سماه البخاري في مواضع من ما نقل عنه سماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وجاء في بعض الأحاديث أو في بعض النقولات بعض تقديم أو تأخير في ترتيب هذه الجملة. فقوله الجامع الكتاب إذا ألف لا يقال له جامع حتى يجمع أمور العبادات مع أمور المعاملات مع أبواب الأحكام والقضاء وأحكام الجهاد والسير والتفسير والرقاق وأشراط الساعة. إذا كان الكتاب حاويا لهذه كلها سمي جامعا، لأنه جمع كل ما يحتاجه المسلم من أمور دينه في جميع الأبواب. يذكر أبواب العبادات التي هي الإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وكذلك أيضا ما يتعلق بأبواب المعاملات والبيوع والإجارة نحو ذلك، وأبواب النكاح والطلاق والظهار واللعان ونحو ذلك، وأبواب الحدود وأبواب التفسير والرقاق وأشراط الساعة والفضائل والمغازي، هذه إذا جمعها كتاب فهو كتاب جامع. وقوله الجامع المسند أي المروي بالأسانيد، المروي بالأسانيد، والإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وحديث بلا إسناد كأنه خس وبقل، أي ما له ذوق ولا له طعم. والإسناد هو السلم الذي يرتقى فيه إلى معرفة درجة الحديث. قيل لبعضهم هاتنا الأحاديث بلا إسناد، قال أتستطيع أن ترقى السقف بلا سلم؟ قال لا. قال فكذلك لا يكون الحديث حديثا إلا بإسناد. وعظمت العناية بالأسانيد في عصر البخاري، وظهر العلماء الحفاظ، وظهر أئمة العلل، وظهر جهابذة الجرح والتعديل، فنفع الله عز وجل بهم هذه الأمة، فحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودونوه، ونقل إلينا بالأسانيد. وقوله الصحيح لأنه لم يدخل في كتابه هذا إلا ما هو صحيح، بل أدخل فيه أصح الصحيح وترك من الصحيح خشية الطول. وقد أجمعت الأمة على قبول ما في البخاري ومسلم من الأحاديث إلا جملة يسيرة جدا من أحاديث انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي الفضل بن الشهيد. والناظر في تلك الانتقادات لتلك الأحاديث يجدها على أقسام، إما أن يكون الصواب مع البخاري، وإما أن يكون الحديث مرويا بالوجهين، بالوجه الذي ذكره البخاري وبالوجه الذي استدركه المنتقدون، وإما أن يكون الصواب مع من انتقده، وهذا أكثره فيما يتعلق بالصناعة الحديثية، ويكون متن الحديث وهو المقصود بالذات في الأحاديث، يكون متن الحديث ثابتا من غير هذه الطريق. وندر وقل ما تم فيه الانتقاد في إسناده ومتنه، وهذا الذي تم فيه الانتقاد بعضه أيضا مما لا يضر الحكم عليه بالضعف، لأنه لا يحتوي على مسألة هامة من مسائل الدين، وإنما من المسائل العرضية، كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له كذا، هذا الحديث الذي انتقده بعض الحفاظ وتم فيه الانتقاد متعلق بأمر ليس في الأهمية كغيره من الأمور، والمتن ثابت، ما يتعلق به من حكم ثابت من أحاديث أخرى صحيحة. والمقصود من هذا أنه لا يهولنك أن يقال في البخاري بعض الأحاديث المنتقدة، هذه نغمة يدندن بها إما صاحب هوى كرافضي أو كذلك عقلاني أو معتزلي، والمعتزل عقلانيون، ويقصد هدم السنن. فإذا قلت له الحديث في البخاري، يقول لك البخاري فيه أحاديث ضعيفة، يكبر لك الكلام ولا يعي ما يقول، أو يعي ويريد أن يلبس. فالأحاديث المنتقدة في البخاري معدودة، وهي على الأقسام التي أوضحتها لك قبل قليل. فسواء انتقدت أو لم تنتقد، فالكتاب مكانته محفوظة ومكانته مرموقة عالية عند المسلمين، حتى قال بعض الفقهاء لو حلف شخص بالطلاق من امرأته أن جميع ما في البخاري قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحنث، أي لم يكذب. والشاهد من هذا أن الكتاب له مكانته العالية في نفوس أهل الإسلام، فلا يطعن فيه إلا مبتدع، ولا يطعن فيه إلا صاحب هوى، إما أن يكون مبتدعا كما قلنا رافضي، أو كذلك أيضا من أصحاب الفرقة التي تسمى الفرقة القرآنية، وهؤلاء زنادقة الذين يقولون لا نأخذ إلا بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، هذه زندقة، لأنه لم يأخذ بالقرآن من ترك السنة، ولم يؤمن بما جاء عن محمد عليه الصلاة والسلام من ترك السنة، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يجوز أبدا الوقيعة في البخاري، لا يقع في صحيح البخاري إلا صاحب هوى أو جاهل مغفل يحتاج إلى تعليم أو تأديب. وكذلك قرينه صحيح مسلم، وصحيح البخاري أرقى من حيث القوة في الأسانيد والرجال، ومقدم على صحيح مسلم في قول جماهير المحدثين. ومن قدم مسلما على البخاري فإنما قدمه على البخاري لحسن سياقته، لا لأجل علو الصحة، فإن البخاري أعلى صحة. وهذان الصحيحان هما كنز الأمة التي من الله بهما عليها، كنز من كنوز الإسلام. فهنيئا لمن قرأ في البخاري، وهنيئا لمن حفظ في البخاري، وهنيئا لمن قرأ في مسلم أو حفظ في مسلم، كتابان عظيمان. ومما سنه الإمام المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله عند تدريسه في مسجده وفي دار الحديث بدماج، سن قراءة هذا الكتاب، فكان يقرأه بعد درس العصر، يأخذ كل يوم حديثا أو ما تيسر. وكان إذا قرأ في البخاري أو في مسلم كأنه ملك الدنيا لحبه للحديث ولرجاله. وستدرك أنت إذا استمررت في قراءة الأحاديث المسندة ستدرك لذة الأسانيد، فالأسانيد لا يحبها إلا فحول الرجال، فحول الرجال هم الذين يعتنون بالأسانيد ويحبون الأحاديث المسندة. أما من كان يبغض الأسانيد أو يسأم من الأسانيد هذا لم يذق طعم اللذة في الحديث، لم يذق طعم اللذة في الحديث. وأنت في قراءتك للأسانيد تعيش مع خير القرون، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: لا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا أو ثلاثة قرون أو أربعة. الحديث حديث عمران حديث ابن مسعود جاء عن أبي هريرة، والشاهد منه أن هؤلاء كانوا في عصر خير القرون، فإذا عشت معهم تعيش مع خلاصة وعصارة عصارة أئمة الدين من خير القرون، وهنيئا لك. قيل لأحد المحدثين وهو في مرض الموت أو لما مرض، أظنه ابن معين، ما تطلب؟ قال: بيت خال وإسناد عال. يتمنى بيتا خاليا وإسنادا عاليا. وقيل لبعضهم: ألا تسأم في بيتك وحدك بين جدرانك بيتك الأربعة؟ قال: أنا أعيش بين من هم خير منكم، يقلب في التراجم والأسانيد ويأخذ أخبارهم وآثارهم والأحاديث التي رووها، فأنا أعتبر طالب العلم الذي يعرض عن الأسانيد أعتبره ناقصا، ولا يشفع له أنه يقول: أنا أتخصص في الفقه فلا أريد الحديث. إنما ينبني الفقه الصحيح على الحديث الصحيح. ولا يشفع له أن يقول: نكفى بالأئمة يذكرون لنا ما صح وما لم يصح، ونحن نتفقه في الأحاديث أنفسها والأسانيد لرجالها. كن أنت ممن يشارك وممن يعرف. تمر عليك أحاديث، كيف إذا كنت قد وصلت مبلغا عاليا من العلم ثم استدللت بحديث فقال لك طالب علم صغير: يا شيخ، هذا حديث ضعيف في سنده فلان، وأنت لا تدري ما معنى ضعيف وما معنى في سنده فلان، ولا تدري بماذا ضعف ولا لماذا حسن وكم أقسام الحديث وما هي العلل القادحة وغير القادحة. هذا نقص في العالم. الجامع المسند الصحيح المختصر، مختصر لأنه ترك من الصحيح خشية الطول. من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أموره يعني من حياته، الشؤون التي تكون في حياته داخل بيته وخارجها، في المسجد، في السوق، في الطريق، في الجهاد، في السفر، في الحضر، في الصيف، في الشتاء، في أمور النبي عليه الصلاة والسلام وسننه، أي طرقه في الأحكام والأقوال وأيامه أيامه، ما كان في باب غزواته وما كان في باب ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة، جمعها في هذا الكتاب البخاري رحمه الله تعالى. وبدأ رحمه الله تعالى صحيحه بكتاب بدء الوحي، وأصحاب السنن والجوامع كل له طريقته وكل له ترتيبه الذي يراه. فمسلم بدأ بكتاب الإيمان بعد المقدمة، وجماعة من المحدثين من أهل السنن بدأوا بكتاب الإيمان، وابن ماجه بدأ بكتاب السنة، وهكذا كل له اجتهاده في طريقة تصنيفه لكتابه، ولم يكن ملزما بأن يأخذ بطريقة فلان، لم يكن ملزما بذلك، ما دامت طريقة مرضية قبلها العلماء فله أن يختار ما شاء، أن يختار ما شاء. إنما حصرت في الأزمنة الأخيرة هذه، حصرت التآليف على أبواب ضيقة، وللرسائل العلمية والبحوث والخطط التي تكون في دراسة الرسائل العلمية نصيب من هذا، فإن الطالب إذا عرض خطته على اللجنة المشرفة على رسالته عندهم برنامج يمضون عليه، فإذا عرضت خطتك وفي نفسك شيء من تقديم أو تأخير يعيدونك ويلزمونك إلى البرنامج الذي وضعوه. وعلى كل حال، البخاري بدأ بكتاب بدء الوحي، وبعده كتاب الإيمان. ومناسبة البدء بكتاب بدء الوحي لأن هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من عند الله سبحانه، قال الله عز وجل عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنبينا عليه الصلاة والسلام ينطق بالوحي، قال لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، أي يقصد ما يخرج من فمه إلا حق. والله سبحانه وتعالى حافظ نبيه في تأييد في تبليغ الرسالة: والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وعصمه: والله يعصمك من الناس. فعصمه الله وحفظه في تبليغ الرسالة، فبلغها على وجهها. فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. بأي شيء؟ بالوحي من الله سبحانه وتعالى. والوحي لا شك أن له مبدأ، فكيف بدأ الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ عقد هذا الكتاب لبيان ذلك، كتاب بدء الوحي، وكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب بدء الوحي. واستغنى المؤلف رحمه الله تعالى عن خطبة الحاجة بين يدي كتابه كما صنع كثير من المؤلفين، قيل لأن البخاري رحمه الله أراد ألا يدخل في صحيحه إلا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ليس له في ذلك إلا التراجم يترجم للتوضيح. وقال بعضهم لأن الحديث الذي ذكره وهو أول حديث إنما الأعمال بالنية بالنيات، هذا الحديث قاله عمر رضي الله عنه وهو على المنبر يخطب الناس، فكأنه أقامه مقام خطبته، خطبة الحاجة. وأيا كان فهذا لا ينقص كتاب البخاري، لأنه ليس المقصود الخطبة التي سيبدأ بها البخاري والكلام الذي من عنده، وإنما المأخوذ في البخاري ما ذكره بالأسانيد إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري الكتاب للبخاري والتراجم للبخاري، في صحيح البخاري في الجامع الصحيح للبخاري الكتاب كتاب البخاري، كتاب بدء الوحي. من الذي قال كتاب بدء الوحي؟ البخاري. ومن الذي قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله؟ البخاري. فالكتب والأبواب له. أما في صحيح مسلم فإن الكتب وحدها لمسلم، وأما الأبواب والتراجم فلشراح صحيح مسلم كالنووي والقاضي والمازري، جمعها النووي رحمه الله من تبويبه وتبويب من قبله ممن شرح الكتاب، وبين ذلك في المقدمة. كتاب بدء الوحي، قال باب كيف كان بدء الوحي، باب خبر لمبتدأ محذوف، وهناك أوجه أخرى من الإعراب، باب أي هذا باب. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ونبين أن كتاب البخاري اعتني به عناية فائقة في ضبطه على النسخ وبيان الفوارق بينها و روايات الرواة عن البخاري، فإن البخاري روى عنه هذا الكتاب جماعة من أصحابه، رواية الفيروبري وأبي ذر وجماعة من الرواة الذين رووا عن البخاري، وبين النسخ بعض الاختلافات. فمن عناية العلماء أنهم بذلوا جهودا جبارة في العناية بهذا الكتاب. وقوله باب كيف كان بدء الوحي، هذه تسمى ترجمة. ماذا تسمى هذه؟ تسمى ترجمة. الأبواب تسمى تراجم. لماذا قيل لها ترجمة؟ لأنها تعطيك خلاصة ما في الباب من أحاديث، تعطيك خلاصة ما في الباب من الأحاديث وعن ماذا ستكون الأحاديث، فصارت كأنها ترجمة لما بعدها. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أمر يشتاق لمعرفته المسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل بالوحي، والوحي له ابتداء. كيف كان أول ما ابتدأ الوحي بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يشتاق المسلم إلى معرفة ذلك؟ فذكر هذه الترجمة لبيان ذلك، ثم عطف على ذلك فقال: وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، وإنما كان كغيره من الرسل، أوحى الله إليهم من نوح عليه السلام، بل من آدم ثم نوح، وهكذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. والوحي في اللغة الإشارة الخفية، الإشارة الخفية يقال لها وحي. فالإبلاغ بإشارة خفية يقال لها وحي، وذلك سمي ما أنزله رب العالمين على نبيه الأمين عن طريق جبريل عليه السلام أو بواسطة جبريل عليه السلام سمي وحيا، لأنه كان يأتيه كما سيأتي معنا في خفاء لا يعلم به أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمون به، إنما ينفصم عنه وقد وعى ما يقول. إنا أوحينا إليك، أوحى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذا وحي من الله، وهذه منزلة عظيمة وشرف عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يوحى إليه، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أي كما أوحى الله إلى إخوانه من الأنبياء وآبائه من الأنبياء قبله. ثم بدأ البخاري رحمه الله تعالى بحديث لا يتعلق ببدء الوحي، لأن الحديث الذي يتعلق ببدء الوحي هو الحديث الثاني، أما هذا الحديث الأول فهو حديث إنما الأعمال بالنيات، ويقصد منه البخاري رحمه الله في وضعه في صدر كتابه وفي أول كتابه، أولا يحث نفسه على تصحيح النية، وثانيا يخبرك أن النيات لا بد منها في الأعمال الصالحة، ومن أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله نشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يذكر نفسه ويعالج نيته بوضع هذا الحديث في أول الكتاب، وهو حديث عظيم القدر شرحناه فيه فيما مر بنا في الأربعين النووية، وذكرنا أن جملة من المؤلفين اقتدوا بالبخاري رحمه الله تعالى فصدروا به كتبهم، ومن أولئك النووي في الأربعين النووية وفي رياض الصالحين، ومن أولئك المقدسي في عمدة الأحكام الصغرى وغيرهم. قال البخاري رحمه الله تعالى: قلنا بدأ بماذا؟ بحديث إنما الأعمال بالنيات، فصار هذا الحديث كالخطبة للكتاب، يغني عن الخطبة ويصحح القصد في التأليف ويعالج النية. وقال بعضهم لو ألفت 70 بابا في الفقه لجعلت حديث إنما الأعمال بالنيات في أوائل كل كتاب منها، أو كما قال مرت بنا الآثار في ماذا؟ في جامع العلوم والحكم حين قرأنا هناك بعضا من تلك الآثار. وهذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله في 7 مواضع من صحيحه، هذا الموضع الأول وله مواضع أخرى. ومن باب الفائدة، من باب الفائدة أن طريقة البخاري رحمه الله تفريق الحديث على ما يناسب التراجم والأبواب وتكرار الأحاديث واختصارها. البخاري يكرر الأحاديث في أبواب متعددة، يختصر الحديث الطويل، يأخذ الشاهد منه في هذا الباب في ذاك الباب وفي ذاك الكتاب، فعنده تكرار للأحاديث بأسانيد مختلفة غالبا. وتكراره لهذه الأحاديث ليس تكرارا محضا، وإنما تكون فيها فوائد في الإسناد، فإنه يخرجه من طريق غير الطريق التي قبله غالبا، وإما فوائد في المتن يذكر روايات لم يذكرها قبل ذلك. هذه طريقة البخاري، ويختصر الحديث، حديث طويل يذكر الشاهد منه في كتاب كذا والشاهد منه في باب كذا. أما مسلم رحمه الله فإنه يعمل على جمع الحديث برواياته في موضع واحد، ولا يكرره إلا فيما ندر. يعمد مسلم إلى جمع الأحاديث إلى جمع الحديث برواياته التي وقف عليها أو التي يريد أن يذكرها، يجمعها في موضع واحد ولا يكرر في مواضع أخرى، ولا يختصر إلا فيما ندر. قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى. قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى. قالوا المكرر فيه، أي فيه أحاديث مكررة، قلت المكرر أحلى. فإذا ذكره في 6 مواضع أخرى غير هذا الموضع. وشراح البخاري رحمه شراح صحيح البخاري رحمه الله كثير، ومن أعظم شروح صحيح البخاري من يجيب؟ من أعظم شروح صحيح البخاري شرح ابن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، هذا يعتبر أعظم شرح للبخاري من حيث أنه تأخر عمن قبله فاستفاد وتعقب، وإن كان غيره ربما يكون أوسع منه في مواضع، لكن شرح الحافظ بن حجر يمتاز بأنه على وتيرة واحدة من أول الكتاب إلى آخره في الشرح، يشرح ما يتعلق بالأسانيد وما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالفوائد الأخرى وما يتعلق كذلك بالتراجم على وتيرة واحدة ونشاط من أول الكتاب إلى آخر الكتاب. شرحه في 25 عاما 25 عام وهو يشرح في صحيح البخاري. أما النووي رحمه الله على شرح مسلم فإنه انفتح في الشرح ونشط في أوائل الكتاب، فلما جاء إلى أواخر الكتاب لم يكن هناك على الأحاديث إلا تعليقات يسيرة أشبه بالتعليق لا بالشرح، فلذلك كان صحيح كان فتح الباري من أحسن الشروح، وكذلك فتح الباري لابن رجب لكنه لم يكتمل في المطبوع منه، إنما مطبوع أجزاء وفقدت بعض الأجزاء، وإلا فهو شرح أيضا نفيس. كذلك شرح ابن الملقن التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن رحمه الله شرح نفيس. نعم، وقالوا للشوكاني اشرح صحيح البخاري، ماذا قال؟ لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، فهو يقول لا هجرة بعد الفتح، يعني لا شرح للكتاب بعد فتح الباري. لكن وما كان عطاء ربك محظورا، لكن المقصود أن شرح ابن حجر كان يعني أقرب إلى التمام والكمال، وهناك أشياء انتقدت على ابن حجر في بعض المسائل الاعتقاد نبه عليها بعض المعلقين منهم العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. طيب، غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بالحديث الأول، لأن الوقت ما يكفي لشرح الحديث، سندخل فيه ونقطعه، فأفضل نجعله من الدرس القادم. كم حديثا قرأناه؟ كم قرأنا حديث؟ حديث واحد، حديثا واحدا. طيب عبد القادر، إنما قرأنا الترجمة. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.